بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرسين الماضيين أن من جاء إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له الصلاة في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد قباء، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد، وأن هذه الخمسة هي التي تشرع في هذه المدينة وغيرها لا يشرع. وتكلمت على ما يتعلق بالصلاة في المسجدين، وعلى ما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، وتكلموا في هذا الدرس على ما يتعلق بزيارة البقيع والشهداء وزيارة القبور مطلقة في كل مكان. فأقول إن زيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية يستفيد منها الزائر والمزور، وزيارة بدعية لا ينتفع المزور منها شيئا ويتضرر الزائر. فالزيارة الشرعية التي ينتفع بها الزائر والمزور هي التي يؤتى بها طبقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بها وفقا لما شرع، ولا يقع فيها بمحذور، وإنما يأتي بها على الوجه المشروع. فهذا هو الذي يستفيد ويفيد، يستفيد بنفسه ويفيد غيره وهو الذي زاره. والزائر يستفيد ثلاث فوائد، الزائر للقبور يستفيد ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت، ويتذكر أنه سيأتي عليه يوم من الأيام يكون مع أصحاب القبور، ويكون من جملة أصحاب القبور، لأن هؤلاء الذين كان يزورهم كانوا يمشون على الأرض. هؤلاء الذين زارهم ويزورهم وهم أصحاب القبور كانوا مثله يمشون على الأرض، وماتوا وصاروا من أصحاب القبور، وهو سيأتي عليه يوم من الأيام يكون من أصحاب القبور، فيتذكر الموت، وإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة التي تنفعه بعد الموت. ومن المعلوم أن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، والجزاء يبدأ من حين الموت، من حين الموت يبدأ الجزاء في القبر وبعد البعث والنشور، لأن أصحاب القبور إما في نعيم وإما في جحيم، إما في نعيم وإما في عذاب، فهم منعمون في قبورهم ومعذبون في قبورهم، منعمون في قبورهم ومعذبون في قبورهم، وبعد البعث والنشور يحصل النعيم أو العذاب. وعلى هذا فإن الإنسان ما دام في دار العمل يعمل الأعمال الصالحة التي يستفيد منها ويجد ثمرتها أمامه إذا مات، لأن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، والآخرة تبدأ بالموت، لأن من مات قامت قيامته وصار في قبره في نعيم أو في عذاب، وبعد البعث والنشور كذلك يكون في نعيم أو في عذاب. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكره عنه البخاري في صحيحه أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإذا الإنسان يستفيد التذكر للموت، يتذكر الموت، وإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، يستعد له بالأعمال الصالحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ: فإنها تذكر الموت. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تذكر الموت وتذكر الآخرة واستعد لها بالأعمال الصالحة فإنه يكون مستفيدا من هذه الزيارة. هذه فائدة كبيرة وفائدة عظيمة، كونه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت أنظار بعض السائلين عن الساعة إلى هذا، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ يعني متى تقوم الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال وقال له: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى هذا الأمر المهم. ليس المهم أن يعرف متى تقوم الساعة، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى الأمر المهم، وهو تقديم الأعمال الصالحة. أما كون الساعة تقوم متى تقوم، هي آتية وكل آت قريب، ولا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ولهذا جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسمعون، وهو يسأل ليجيب النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسمعون، فقال في آخره: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني علمي وعلمك فيها سواء، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم قيامها ولا يعلم متى تقوم إلا المولى سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يعلم. أما غيره فإنه لا يعلم، لا الملائكة ولا الأنبياء. ولهذا قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحيانا يجيب بشيء من أمراتها، وأحيانا يلفت النظر إلى ما هو أهم، كما في الحديث الذي أشرت إليه: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ فقد وفق الرجل السائل فقال: أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. إذن الفائدة الأولى التي يستفيدها الزائر للقبور أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة التي يجد ثوابها وأجرها إذا مات، إذا مات في قبره يجد النعيم أو يجد العذاب، يجد النعيم وهو في قبره أو يجد العذاب وهو في قبره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان موفقا عندما يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. هكذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المنعم ينعم بنعيم الجنة ويصل نعيم الجنة إليه وهو في قبره، والمعذب يعذب بعذاب النار ويصل إليه عذاب النار وهو في قبره. وقد قال الله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني وهم في القبور. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عندما يبعث الناس من القبور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذه فائدة يستفيدها الزائر. وقد بينها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإنها تذكركم الآخرة. الفائدة الثانية أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة القبور سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل الإنسان هذه السنة أثيب عليها وأجر على فعله السنة، لأن السنة إذا فعلها الإنسان محتسبا فإنه يؤجر على فعله السنة. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أنه يحسن إلى الأموات بالدعاء لهم فيكون مأجورا على إحسانه إلى الأموات. والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن أحسن إلى الأموات فإنه يؤجر على ذلك بأن يحسن الله إليه، لأن الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، من أحسن أحسن الله إليه، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. فإذا هو يدعو للأموات ويحسن إليهم ويؤجر على إحسانه إلى الأموات. هذه ثلاث فوائد يستفيدها الزائر إذا زار الزيارة الشرعية، إذا زار الزيارة الشرعية يستفيد هذه الثلاث الفوائد. أما الأموات فإنهم يستفيدون من زيارة الأحياء لهم، لأنهم يستفيدون من الدعاء وينفعهم الدعاء، ينفع الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء، الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء. فإذا الأموات يستفيدون من هذه الزيارة أنه يدعى لهم. وإذا فهذه فوائد للزيارة الشرعية، ثلاث منها تعود إلى الزائر وواحدة تعود إلى المزور أصحاب القبور، وهي أن الأموات الأحياء يدعون لهم فيستفيدون من هذا الدعاء وينفعهم هذا الدعاء، وينفعهم هذا الدعاء. هذه هي الزيارة الشرعية، وهذه فوائد الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فهي التي يأتي بها على خلاف النصوص وعلى خلاف الشرع، فيأتي ويقرأ القرآن في المقابر للأموات، وهذا ما جاء به الشرع. الإنسان عندما يزور القبور ما يقرأ قرآن، وإنما يدعو للأموات، هذه السنة. وكذلك أيضا لا يدعوهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، لا يطلب هذا من الأموات، هذا يطلب من خالق الأرض والسماوات، هذا يطلب من رب العالمين، هذا حق رب العالمين وهي العبادة، والعبادة هي حق الله وليست حق المخلوقين. المخلوقون عباد لله عز وجل، ولهذا يقول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم مثلكم، وإنما الذي يدعى هو رب العباد وخالق العباد الذي أوجد المخلوقات من العدم وغدى ورب الناس بالنعم، هو الذي يعبد وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى هو المعبود وحده لا يعبد سواه، ولا يطلب ولا تطلب الأشياء إلا منه. أما الأموات فهم لا يدعون، وإنما يدعى لهم، يدعى لهم ولا يدعون، يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم أشياء. فيقال اللهم أغفر له وارحمه إذا كان يسلم على شخص معين، أو يقول إذا كان يسلم على القبور عموما يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. يدعو لهم، يدعو لهم ولا يدعوهم. وإذا دعاهم وسألهم قضاء الحاجات وقال مدد يا فلان أغثني أنا لا أستغني عنك، أعطني كذا، حقق لي كذا، افعل لي كذا، فهذا حق الله صرفه إلى عباد الله، حق الله صرفه إلى عباد الله. والله تعالى يقول كما في الآية إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم مثلكم مخلوقون، كانوا عدما فأوجدهم الله ثم أماتهم، وإنما الدعاء للحي الذي لا يموت، الخالق لكل شيء الذي لا بداية له ولا نهاية له. وأما العباد فكل واحد له بداية وله نهاية، في تاريخ ميلاد وتاريخ الوفاة فيه بداية وفيه نهاية، فكيف يليق بإنسان مسلم يذهب إلى شخص كان عدما فأوجده الله ثم أماته الله ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فيقول أغثني أنا أريد كذا، أنا أريد زوجة، أنا أريد ولد، أنا أريد كذا. هذه أمور لا تصرف إلا لله، وصرفها لغير الله شرك بالله عز وجل، والشرك بالله أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو الذنب الذي لا يغفر إذا مات الإنسان عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه، وإن عذبه لا يخلده في النار، فإنما لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولكن الذنب الذي لا يغفر وإذا دخل صاحبه النار لا يخرج منها هو الذنب الذي هو الشرك بالله عز وجل، وهو طلب الدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وصرف أنواع العبادة لغير الله عز وجل. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا جاء الزائر وسأل الأموات واستغاث بهم وصار يسألهم قضاء الحاجات، الأموات ما استفادوا شيء لأنه ما دعي لهم، وإنما دعوا وطلب منهم شيء لا يقدرون عليه، طلب منهم شيء لا يطلب إلا من الله، والزائر تضرر حصل ضرر، وهو أنه دعا غير الله واستغاث بغير الله وسأل غير الله، فيكون بذلك أشرك بالله وصرف حق الله إلى غير الله. فالزيارة البدعية لا ينتفع الميت منها والحي تضرر، لا ينتفع الميت لأنه ما دعي له، دعي هو نفسه، طلب منه أعطني كذا حقق لي كذا، يا فلان أنا ما أستغني عنك، أعطني كذا حقق لي كذا، دعي هو، فإذا ما استفاد الميت، والحي تضرر لأنه دعا غير الله ولم يمتثل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأن العبادة أو توحيد العبادة هو جعل توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، هذا هو توحيد العبادة، يعني أفعالهم وهي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعاذة والاستعانة، إنما تكون لله سبحانه وتعالى، تكون لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن من زار الزيارة البدعية لا يستفيد بل يتضرر، والذي زاره لم يستفيد شيئا، لأنه يستفيد إذا دعي له وطلب له من الله، وأما إذا دعي هو وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله ما استفاد شيئا، لأنه يستفيد من الدعاء له لا من دعائه. وأما الزائر فإنه يتضرر إذا دعا غير الله، فإن كان عمله شركا وقع في شرك بأن سأل قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وإن كان غير ذلك ككونه يقرأ القرآن ويهديه للأموات فهذا بدعة، وهذا من البدع، لأن المقابر ليست أماكن لقراءة القرآن ولا للصلاة، وإنما هي أماكن لدفن الموتى ولزيارتهم والدعاء لهم، زيارتهم والدعاء لهم والاستفادة من الزيارة، بحيث يستفيد الزائر ويستفيد المزور. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما بين لأصحابه إذا زاروا القبور ماذا يقولون، وأنهم يقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. والمسلم إذا عرف السنن وأخذ بها وعرف الأفعال المطلوبة عند الزيارة والأقوال المطلوبة عند الزيارة، فإنه يكون بذلك أخذ بأسباب السلامة، وأخذ بأسباب تحصيل الأجر والثواب، كونه يؤجر ويحصل أجرا لنفسه، ويستفيد غيره من دعائه الذين هم الأموات. فإذا هذه هي السنة عند ما يزور الإنسان أي مقبرة من المقابر، إذا زار أي مقبرة من المقابر يدعو لأهلها ويستفيد هو وهم يستفيدون، يستفيد هو وهم يستفيدون، ويحذر أن يقع في أمر محرم سواء كان بدعة أو شركها، لأنه بذلك يتضرر مع التفاوت في الضرر، مع التفاوت في الضرر. فالمسلم عليه أن يكون منتبها وأن يكون عارفا بأسباب السلامة وأسباب النجاة، وحذرا من أن يقع في الأمور التي ترديه وتلحق به الضرر وتجعله يحصل الإثم ولا يحصل الأجر والثواب، بل يكون شأنه أن يتفقه في الدين وأن يعرف الأحكام الشرعية وأن يعبد الله عز وجل على بصيرة، ويحذر من أن يقع منه شيء لا يحمد عقباه في الدنيا والآخرة. ثم إن الزيارة، زيارة القبور، إنما هي للرجال دون النساء، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز الزيارة للنساء ومنهم من منعها، والمنع أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، ولأن النساء فيهن الضعف وفيهن الجزع وعدم الصبر، سريعات البكاء وسريعات الصياح والنياحة، ولهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنياحة مضافة إلى النساء، وإن كان الرجال إذا حصل منهم ذلك يكونون مثلهن، لكن لما كان الغالب عليهن الجزع وعدم الصبر وعدم التحمل أضيفت تلك العقوبات وتلك المذمة إلى النساء. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، فأضافها إلى النساء، مع أن الرجل إذا شق ثوبه أو حلق رأسه أو رفع صوته بالنياحة فإنه يأثم كالمرأة، لكن أضيفت هذه الأمور إلى النساء لضعفهن وعدم صبرهن وعدم تحملهن. فلا تزور النساء القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، ولأن فيهن عدم الصبر وعدم التحمل، عدم الصبر وعدم التحمل. بعض أهل العلم يقول إن حديث لعن الله زوارات القبور يعني يدل على أنها لا تكثر الزيارة، لا تكثر، يزور ولكن لا يزورنا ولكن لا يكثرنا، ولكن لا يكثرنا الزيارة. ومن المعلوم أن النساء حصول الزيارة منهن يحصل منهن عدم الصبر وعدم التحمل، وقد يحصل منها النياحة، وقد يحصل منها الجزع، وقد يحصل منها كلام لا يليق، وذلك لضعفها لضعفهن وعدم صبرهن. لا يقال انها للمبالغة، بل ان لفظة المبالغة او لفظة يعني فعالات او فعازورات يكون معناها النسبة الى الزيارة وحصول اصل الزيارة، يعني لعن الله زورات ليس المقصود المكثرات من الزيارة، وانما مقصود المنسوبات الى الزيارة صاحبات الزيارة التي تحصل منهن الزيارة، لانه يأتي صيغة المبالغة يراد به أصل النسبة لا يراد به الكثرة والمبالغة. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، فإن أصل الظلم منفي عنه، ليست المبالغة وإنما أصل الظلم، ليس بظلام يعني ليس بذي ظلم، ليس بذي ظلم، فالنفي يكون للأصل ولا يكون للمبالغة دائما، وإنما قد يكون للمبالغة وقد يكون للأصل، وهذا من, من, من نفي الأصل. وما ربك بظلام يعني ليس بذي ظلم، ليس مقصود نفي المبالغة وإنما نفي أصل الظلم عن الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد، فإذن يكون قوله زوارات مثل هذا، يعني منسوبات للزيارة وصاحبات يعني زيارة، لأن مقصود الكثرة، والسبب في ذلك كما قلت ضعفهن وعدم صبرهن وعدم تحملهن. ثم إن زيارة القبور سنة للرجال، ومن يقول زيارة النساء هي سنة أيضا، وكون المرأة إذا تركت الزيارة ولم تفعل الزيارة ماذا يفوتها؟ يفوتها فعل سنة، ولا تأثم بتركها، لأن المستحب لا يؤثم بتركه، فإذا لو تركت الزيارة فاتها أمر مستحب، لكن لو فعلت الزيارة تعرضت للعنة على القول الثاني، لعن الله زورات القبور تتعرض للعنة. فكونها يعني في القول بأن أنها لا تزور أولى من القول بأنها تزور، لأن ترك هذه الزيارة لا يترتب عليه إلا فوات سنة وفوات يعني شيء مستحب، لكن إذا فعلت الزيارة تعرضت للعنة كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور. إذن النساء لا يزرن القبور، والصحيح في حقهن أنه لا يزرن القبور، وذلك لحصول السلامة لهن وعدم وقوعهن فيما لا يحمدن عاقبته في الدنيا والآخرة مما يكون نتيجة للجزع والضعف الذي جبلنا عليه، فإن بعدهن عن شيء يلحق بهن الضرر أولى من وقوعهن في شيء هو مستحب، على قول من قال على أنهن يزرن، فتركهن للزيارة أولى من فعلهن للزيارة لما في ذلك من السلامة لهن وعدم تعرضهن للعن الذي قال فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لعن الله زورات القبور. وهكذا فإذا ذهب إلى البقيع زارهم وسلم عليهم وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وكذلك ذهب للشهداء سلم عليهم وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون، فيدعو لهؤلاء ولهؤلاء. وكذلك إذا زار أي مقبرة في الدنيا وأي مقبرة فإنه يدعو بهذا الدعاء، ويحرص على أن يحصل الأسباب التي فيها الأجر والثواب، ويحذر من أن تحصل منه أسباب يحصل بسببها الإثم والعقاب. والمسلم عليه أن يتفقه بإذن الله عز وجل، وأن يعرف ما هو مشروع ليفعله وما ليس بمشروع فيبتعد عنه ويحذر منه. وهذا الكلام الذي قلته في هذه الدروس الثلاثة الماضية في هذه الليلة والليلتين قبلها موجود في رسالة بعنوان فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، وهو موجود عند أبواب المسجد النبوي في الأماكن التي فيها الدعاة، يوزع هذا الكتاب لكل من أراده عند جميع الأبواب، فيمكن الإنسان أن يحصل نسخة من هذا الكتاب ويستفيد منها. وفيه تفاصيل أخرى ما ذكرتها في هذه الدروس، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، أنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.